الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 28 من مجالس التفسير، خير المجالس. وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنفال: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. في الآية السابقة في قول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وفي الآية آية الذي قبلها: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. إن من جهالة الكافرين وعنادهم أنهم قالوا: يا رب، إن كان هذا هو الحق من عندك الذي جاءنا به محمد فأنزل علينا عذابا من السماء. فبدأ من أن يقول: اللهم فإن كان هو الحق من عندك فهدينا إليه، قال: اللهم عذبنا وعيب عليهم ذلك. بل الأقرب للعقل أن تقول: يا رب، إن كان هذا هو الحق من عندك فهدينا إليه، لكن أن أنزل علينا العذاب. فالله عز وجل يقول يعني، والمانع أن الله عز وجل جعل أمانين لأهل الأرض: الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، طيب النبي مش موجود، الأمان الثاني الله هو الاستغفار. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة العذاب لم ينزل بعد على الايه؟ على الكافرين. في بعض المسلمين الموجودين في مكة: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. فلما خرج المستضعفين نزل العذاب، نزل الايه؟ العذاب عليه. المقصود لما خرجوا من مكة في غزوة بدر نزل العذاب عليهم، لأن خلاص هم لا بيستغفروا وللنبي موجود بينهم. لكن وجود بعض المسلمين في مكة ممن يخفون إسلامهم يستغفرون، فهذا كان سبب لمنع أن ينزل العذاب على على الجميع. والكفار لوحدهم يستحقون العذاب، بس إيه اللي منع أن ينزل العذاب على أهل مكة بعد ما خرج النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن في بعض المسلمين موجودين في مكة مستضعفين يستغفرون الله تبارك وتعالى، لكن الكافرين لا يستحقون النصرة ولا يستحقون رفع العذاب. فالآية بتقول إيه بقى؟ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. شو محمد خد ده كده؟ إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلم. أي أي شيء يمنع من عذابهم، وقد ارتكبوا ما يوجب عذابهم من منعهم الناس عن المسجد الحرام أن يطوفوا به أو يصلوا فيه. وما كان المشركون أولياء الله، فليس أولياء الله إلا المتقون الذين اتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ولكن أكثر المشركين لا يعلمون حين ادعوا أنهم أولياؤه وهم ليسوا بأوليائه. وهم ليسوا بأوليائه. فالقوم لم يكونوا يستغفرون، ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. تمام. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. ثم ذكر الله تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، فقال سبحانه: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أي وما كان صلاة المشركين عند المسجد الحرام إلا صفيرا وتصفيقا، فذوقوا أيها المشركون العذاب بالقتل والأسر يوم بدر بسبب كفركم بالله وتكذيبكم لرسوله. فالمكاء معناه ليه؟ تصفير، يضعون أصابعهم في أفواههم ويصفرون به. والتصفيق وهذا كانت صلاته، كما قال ابن عباس: كانت قريش تطوف بالكعبة عراتا. هذا أول مشكل، تصفر وتصفق. والمكاء الصفير، وإنما شبهه بصفير الطير وتصدية التصفيق. وكانوا يستهزئون بالمؤمنين. طيب لماذا كانوا يصنعون ذلك عند الكعبة؟ قال مجاهد رحمه الله: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، أو ليخلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفروا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. أي إن الذين كفروا بالله ينفقون أموالهم لمنع الناس عن دين الله، فسينفقونها ولن يتحقق لهم ما أرادوا. ثم تكون عاقبة إنفاقهم لأموالهم ندامة لفواتها وفوات المقصود من إنفاقها، ثم يغلبون بانتصار المؤمنين عليهم، والذين كفروا بالله يساقون إلى جهنم يوم القيامة فيدخلونها خالدين فيها مخلدين. طبعا ذكرنا أمس أن سورة الأنفال أصلا بتتكلم عن معركة بدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج إنما كان خرج للعير، ثم جاء بعد ذلك النفير، نفير أبي سفيان. ولما قيل لقريش إن العير قد نجت فارجعوا، فقال أبو جهل: كلا والله لا نرجع أبدا حتى نقيم في بدر، كانت بدر من أماكن من أسواقهم، فننحر الجزور ونشرب الشراب وتغنين القيان حتى يعلم العرب وكذا. فهنا يقول: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش، أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا يا معشر قريش: إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه. يعني العير لنجت جعلوها كلها في النفقة التي ستكون في الحرب التي يستعدون لها بعد ذلك. فهم ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله، فسينفقونه. فقالوا يا معشر قريش: إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثارا بمن أصيب منا. ففعلوا. قال: ففيهم كما ذكر ابن عباس: أنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، إلى قوله: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وروي عن غير واحد من السلف أنها نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره: بل نزلت في أهل بدر، وعلى كل تقدير فهي عامة، وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر الله تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك. ينفقون ليه الأموال ثم تذهب أمواله، ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة حيث لم تجد شيئا. يعني تلاقي الكافرين ينفقوا أموال كثيرة جدا على صد عن سبيل الله، ينفقونها لكن ستعود عليهم بالحسرة والندامة. لماذا؟ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كان كافر، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين، فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. أي يساق هؤلاء الكفار الذين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله إلى نار جهنم، ليفصل الله فريق الكفار الخبيث عن فريق المؤمنين الطيب، وليجعل الخبيث من الأشخاص والأعمال والأموال بعضه فوق بعض متراكبا متراكما، فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة. فالله عز وجل يقول: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم، وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذل في ذلك ليتميز الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركم ويجمع كله وهو جمع شيء بعضه على بعض، فيجعل في جهنم أولئك هم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم في الدنيا والآخرة. قل للذين كفروا: إن ينتهوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أي قل أيها الرسول للذين كفروا بالله وبرسوله من قومك إن يكفوا عن كفرهم بالله ورسوله وعن صدهم عن سبيل الله من آمن به يغفر لهم ما قد سبق من ذنوبهم، فالإسلام يهدم ما قبله. وإن يعودوا إلى كفرهم فقد سبقت سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا على كفرهم عاجلهم بالعقوبة. إذا الكفر لو تابوا وعادوا لا تاب الله عليه، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين كان تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إخوانكم في الدين. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما كان قبله. فالكافر لو عاد إلى الله عز وجل ماذا تفعل في سيئاته؟ تمحى إيه سيئاته، تمحى إيه ماذا تفعل في حسناته؟ ماذا تفعل في سيئاته؟ تمحى، تمحى سيئاته ليه الكافر. طب وماذا تفعل في حسناته؟ هل سيبدأ من جديد ولا تحسب له؟ طيب ابحثوه. تمام، ورد في بعض الآثار يعني، لكن أنا أجعلها لكم واجبا يعني. هل الكافر لو عاد الله عز وجل يبدل سيئات وحسنات أو الحسنات التي فعلها في أيام الجاهلية يعني تحسب له فتكون في ميزان حسناته، أو يستأنف العمل من جديد؟ تمام، هذه تبحثوها لنا يا شباب. ويقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. أي وقاتلوا أيها المؤمنون أعداءكم من الكفار حتى لا يكون شرك ولا صد عن سبيل ولا صد للمسلمين عن دين الله ويكون الدين والطاعة لله وحده ولا شريك له فيها. فإن انتهى الكفار عما كانوا عليه من الشرك والصد عن سبيل الله فدعوهم فإن الله مطلع على أعمالهم لا تخفى عليه لا تخفى عليه خافية. وقد جاء في هذا عند هذه الآية عن ابن عمر أن رجلا جاءه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، كانوا جاءوا يعني في ما حصل بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين سيدنا معاوية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال يا ابن أخي، طبعا سيدنا عبد الله بن عمر كان ممن اعتزل الإيه الفتنة، فقال يا ابن أخي وعير بهذه الآية ولا أقاتل لأن طائفتان أحب إلي من أن أعير بالآية التي يقول الله عز وجل فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخر الآية. قال فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم، أم الرجل الوش، فإن الله تعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون إيه. فقال له عبد الله بن عمر قد فعلنا على عهد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا وكان الرجل يفتن في دينه إما أن يقتلوه وإما أن يوثقوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فالرجل لما رأى أنه لا يوفقه فيما يريد، إنه سيدنا عبد الله بن عمر مشتغي لا يرضى أن ينصاع، قال فما قولك في علي وعثمان؟ خلاص مش قادر يجادله بالقرآن، فبدأ يجادله إيه، قال فما قولك في علي وعثمان؟ فقال سيدنا عبد الله بن عمر أما عثمان، قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه. يذكر أن سيدنا عثمان يعني كان فر في غزوة أحد لما حصل لما ارتد المشركون على المسلمين، وفر كثير من المسلمين عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يبقى حول النبي إلا حوالي 11 رجل أو 12 يعني. فسيدنا فربنا قال ولقد عفى الله ولقد عفى الله عنه، إلا يبدون كده سورة العمران، فربنا عفى عنه. فأقول له هنا أما عثمان فكان الله قد عفى عنه وكرهتم أن يعفو عنه، بس ربنا عفى عنه. وأما علي بن عم رسول وأما علي فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه، يعني وختنه يعني وختنه زوج بنت، الختن وزوج الايه والسبط. الحفيد من ايش؟ هات البنت. تمام. وأشار بيده، وهذه ابنته أي بنت حيث ترونها. وفي سياق آخر قال سعد بن جبير قال خرج علينا وإلينا ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل كيف ترى في قتال الفتنة؟ فقال وهل تدري ما الفتنة؟ كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الدخول عليهم فتنة وليس بقتالكم على الملك. وفي سياق آخر أيضا إن ابن عمر أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير فقال إن الناس قد صنعوا ما ترى، فقال إن الناس قد صنعوا إيه ما ترى، وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ قال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم. قالوا أولم يقل الله فقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله، خلاص انتشر الإسلام، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. يبقى ترى أحيانا بعض الناس يكونون على الباطل ويجادلون بالإيه؟ بالقرآن استشهادا على باطله. لكن القرآن بقى يعني القرآن محتاج إلى فهم، محتاج إلى إيه؟ لكن عشان تدخل القرآن بغير فهم هتضل. تمام؟ لكن عشان يعني من أسباب العصمة فهم الإيه؟ فهم القرآن، لكن القراءة واحدة والتلاوة واحدة الإيه؟ لا تكفي. قال الله تبارك وتعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين لله. قال محمد بن إسحاق أي ويكون التوحيد خالصا لله ليس فيه شرك ويقلع ما دونه من الأنداد. وقال غيره لا يكون مع دينكم كفر. يشهد له حديث إيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. قال الله تبارك وتعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أي وإن انصرفوا عما أمروا به من الانتهاء عن الكفر والصد عن سبيل الله فيقينوا أيها المؤمنون أن الله ناصركم عليهم نعم المولى لمن والاه ونعم الناصر لمن نصره، فمن والاه فاز ومن نصره انتصر. فهذه الآيات عدة فوائد كثيرة، فمنها كيف عشان نجلس طويل في فوائد
أشياء. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فأولى للمسلمين أيضا أن ينفقوا أموالهم مبدئا في نصرة الله سبحانه وتعالى.
جميل حسن. سيدنا عمر كان يقول إيه إني لأعجب لجلد الكافر وعاجز الثقة. يبقى الناس على الباطل وبينفقوا بجهدهم بينصروا إيه باطلهم، والإنسان مع الحق ونال. ثم ماذا؟ حسن جميل يا شباب
من اعتصم بالله نجاه نعم المولى.
حسن من اعتصم بالله نجاه. ماشي
اريد هذا وجعلني اعود بفضلات الله
وبفضلات السنه الكونيه
فمن تاب عليه ومن ظل على معصيته فالحق بمن تاب ولم يصدق.
حسن وهذا المعنى سيتكرر معنا في الآية القادمة كذا بآل فرعون كذا بآل فرعون. تفضل.
الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيعقمه جميعا فيجعله في الجنة.
يجعله.
أولئك هم الخاسرون. يعني هذه الآية تبين بناء يعني سنة أو الهدف أو الغاية أو حكمة الله عز وجل من سنة التدافع بين الحق والباطل وفتنة المؤمنين بالكافرين وفتنة الكافرين بالمؤمنين وفتنة الناس بعضهم ببعض في هذه الدنيا. الله عز وجل إنما أنزل البشر والجن إلى هذه الأرض ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضهم على بعض.
ضرورة يعني التمييز والمسلسل والله والبراءة تأتي معنا أيضا إن شاء الله. طيب قال الله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إن ذا بسعيد أيوة اعلموا أيها المؤمنون أن ما أخذتم من شيء من الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم خمسة أخماس. أربعة أخماس منها تقسم على المجاهدين والخمس الباقي يقسم خمسة أقسام: قسم لله ورسوله يصرف في المصارف العامة للمسلمين، وقسم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، وقسم لليتامى، وقسم للفقراء والمساكين، وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل إن كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم والله الذي نصركم قدير على كل شيء. فهذه الآيات فيها تفصيل ما شرعه الله عز وجل مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة من إحلال المغانم، إن إحلال الغنائم دي كانت لهذه الأمة. لكن قبل ذلك لما كان يحصل قتال بين الكافرين والمؤمنين كان تحصل مغانم كان بتنزل نار من السماء فتأكل، لكن ربنا لفقرنا وعاجزين أطعامنا هذه الايه آمه. فبالسؤال الجميل، ما هي أول أمة شرع لها قتال الكفار؟ يا أخي اصبر يا أخي، طب الناس يعني ما نحاولش حتى يستوعب السؤال. كنت هتقول يا محمود برضو يبقى انت طب ايه نعرف ازاي انه كان عايزه
قول يا عم جاوب يا عم.
يعني اولا هذه المساله تعرضنا لها انه كان في اول الامر او كان يعني في سنن هذه الانبياء قديما ان ما كانش مثلا المؤمنين والكافرين، ما كانش المؤمنين يجاهدوا الكافرين، اللي كفر خلاص ولا من امن يوم ينزل العذاب على على الكافرين وينجو المؤمنين كده انتهت القصه. تقرا كده قصه سيدنا هود صالح شعيب لوط تلاقي في الاخر القصه فاخذتهم الرجفه، اخذتهم الصيحه، فاغرقنا كده. لكن باب الاول سيدنا موسى يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، وهكذا واضح. فكانت المغانم يعني تنزل نار فتاكلها بخلاف لكن في الامه في امتنا لما يعلم الله ضعفنا وعجزنا وفقرنا أحل لنا الغنائم. فكيف تقسم هذه الغنائم؟ تقسم خمسة أخماس، كلها بتجمع حتى لو مخيط إبرة خياطة تجمع ثم تقسم خمسة أخماس، أربع أخماس للمجاهدين والخمس البقى ده يخمس أيضا. فخمس لله يعني لله بعض لما قال يعني هذا من باب التبرك فيصرف في مصالح الايه مصالح عامه المسلمين مع واللي رسول الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في المصالح الخمس اللي هو لله والخمس اللي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف في المصالح العامه للمسلمين، وخمس للفقراء والمساكين، وخمس للايتام، وخمس للمسافرين الذين انقطع بهم السبل او يريد ان سفرا ولكن ايه لا زاد لا مال معه وهو فقير ويحتاج الى ان يسافر سفرا ايه لا معصيه فيه يعني وكده سفر مشروع. طيب الغنيمه هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. طيب والفيء ما أخذ منهم بغير ذلك كالأموال التي يصالحون عليها أو يتوفون عنها ولا وارث لهم والجزية والخراج ونحو ذلك. يبقى الأموال اللي حصلت بقتال اسمها ايش؟ غناء. بغير قتال فيء. طيب قال الله تبارك وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. أي واذكروا حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة والمشركون بالجانب الأقصى منه من مال مكة والعير في مكان أسفل منكم من مال ساحل البحر الأحمر ولو توعدتم أنتم المشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضا ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير تواعد ليتم أمرا كان مفعولا وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وإعجاز دينه وإذلال الشرك ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليه مع قلة عددهم وعدتهم ويعيش من عاش عن بينة وحجة أظهر الله له فلا يبقى لأحد على الله حجة يحتج بها والله سميع لأقوال الجميع عليم بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها. واذكروا إذ أنتم بالعدوة يعني بالإيه بالجانب الأقصى بالعلوة الدنيا أي بالجانب الأدنى إن كان المسلمين في الجانب القريب من المدينة والمشركين في الجانب الآخر البعيد عن الإيه المدينة القريب من مكة وعير أبي سفيان قريب أيضا من الإيه من المسلمين على ساحل البحر ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو كان حصل بين المسلمين وبين الكفار موعدة وعلموا بأعدادهم المسلمين لم يكونوا ايه ليلتقوا لان كان عدد المسلمين ايه قليل جدا كان الثلث في هذه الايه في هذه الغزوه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. أيوة لو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموهم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام واله وإذلال الشرك واله عن غير ملأ منكم ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. يقول محمد بن إسحاق في السيرة ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه ذلك حتى إذا كان قريبا من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء الجهنيين يلتمسان الخبر عن أبي سفيان يعني شوفوا أبو سفيان أقبل ولا ما أقبل من ناحية الشام. فانطلق حتى إذا ورد بدرا فناق بعيرهما بعيريهما إلى تل من البطحاء فاستقيا في شن لهما من الماء فسمع جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقي وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك فخلص بينهما مجدي بن عمرو يعني بين الفتاتين فقال صدقتي فسمع ذلك بسبس وعدي فجلس على بعيرهما حتى أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر إن عير أبو سفيان إيه قادمة وأقبل أبو سفيان حين وليا وقد حذرا فتقدم أمام عيره. سيد أبو سفيان جاء بعد لما أذان رجلان ذهب وحذر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج يترقب له فتقدم أمام عيري وقال لمجدي بن عمرو هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره هذا الماء البئر يعني فيش حد مر عليك كده شك فيه مثلا، شك فطنة العرب وذكاهم. فقال لا والله إلا أني قد رأيت راكبين أناخا على هذا التل فاستقيا في شن لهما ثم انطلق. أنا شفت اثنين كده قالوا من الأوارش من طب أبو سفيان يعمل إيه؟ انظر. فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيرهما، إلى المكان اللي كان البعير إيه، فأخذ من أبعارهما، فأخذ إيه من أبعارهما، أخذ من فضلات الله البعيرين، ففته فإذا فيه النوى، فقال هذه والله علائف يثرب، هذه والله علائف إيه يثرب. ثم رجع سريعا فضرب وجه عيره فانطلق بها فساحل، خد من على ساحل إيه سيف البحر، حتى إذا رأى قد أحرز عيره بعث إلى قريش فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. فقال أبو جهل والله لا نرجع. شوف التكبر، الذين خرجوا من ديورهم بطر ورياء الناس، خرجوا من ديارهم بطر ورياء الناس. قال والله لا نرجع حتى نأتي بدرا، كان بدرا سوقا من أسواق العرب، فنقيم بها ثلاثا، فنطعم بها الطعام، وننحر بها الجزر، ونسقي بها الخمر، ونعزف عليها وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبسيرنا، فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. فقال الأخرس بن شريق يا معشر بني زهرة، إن الله قد نجى أموالكم ونجى صاحبكم فارجعوا. ما شاء كلام أبو جهل ليه؟ إحنا كنا رايحين نعمل إيه؟ والعير خلاص نجى، إيه المشكلة؟ فأطاعوه، يعني بني زهرة أطاعوا الأخرس بن شريق، فرجعت بنو زورة فلم يشهدوها ولا بنو عدي ونجوا من القتل. طيب، قال محمد بن إسحاق رحمه الله وحدثنا عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى الناس يوم بدر يا رسول الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه وننيخ إليك ركائبك ونلقى عدونا، فإن أظفرنا الله عليهم وعزنا فذاك ما نحب، وإن تكون الأخرى يعني لو حصل هزيمة فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا، فقد والله تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويوادونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له به فبني له عريش فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما معهما غيرهما. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة ويؤمن من آمن على مثل ذلك. ومعنى هذا الكلام أي إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك، يعني يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل. أما ينتصر المسلمين على الكافرين مع قلة عدد المؤمنين يتبين المحق من الايه، فاللي يريد أن يستمر على كفره يستمر خلاص يبقى استمر على بينة، واللي يستمر على الإسلام يستمر وهو على بينة. قال ويحيى من حي عن بينة أي ويؤمن من آمن عن بينة أي حجة وبصيرة. وسمى الإيمان حياة لأن الإيمان هو حياة الإيه القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه جعلنا له نورا يمشي به في الناس. قال الله تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. اذكر أيها الرسول من نعم الله عليك وعلى المؤمنين إذ أراك الله المشركين في منامك قليل العدد فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به خيرا وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله، ولو أنه سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرا لضعفت عزائم أصحابك وخافوا القتال ولكنه سلم من ذلك فعصمهم من الفشل فقللهم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب وبما تخفيه إليه النفوس. يبقى من لطف الله عز وجل ورحمته بالمؤمنين في غزوة بدر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى المشركين في منامه قليلين على غير ما هم عليه في الحقيقة، فكان يبشر أصحابه بذلك فتطمئن قلوبهم ونفوسهم. ده من ضمن اللطائف ومن ضمن الألطاف والرحمات التي ثبت الله بها قلوب الايه المؤمنين. ان شاء الله هنبدا حوالي 10 دلوقتي. هذه منه: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم يقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. أي واذكروا أيها المؤمنون إذ يريككم الله إذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا فجرأكم على الإقدام على قتالهم ويقللكم في أعينهم فيتقدمون لقتالكم ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله أمرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والأسر والإنعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالأعداء وإلى الله وحده ترجع الأمور فيجازي المسيء على إساءته والمحسن على إيه على إحسان. يبقى ما الحكمة إن المؤمنين يروا الكافرين خلة؟ طب وإيه الحكمة إن المشركين يروا المؤمنين قلة؟ لا يهجم عليهم يقضم عليهم فيحصل إليه يحصل قتل. وفعلا كان هذا حاصل. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جانبي تراهم 70؟ قال: لا بل هم 100. حتى أخذنا رجل منهم فسألناه قال: كنا 1000. قال: كنا إيه 1000. شوف هذا من رحمات. يعني أنت لما تدبر يعني شوف دي: وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله. يعني 300 و10 يغلبوا 1000 أو يزيدون ومن غير أصلا استعداد ولا دهياء نفسية ولا أخذ لا عدة ولا عدد وحتى ولا استعداد. ومع ذلك إيه كانش في استعداد فهو الأمر يعني. ولكن يعني ومن نصر إلا من عند الله. ممكن تكون أنت مستعد لكل حاجة لكن تخذل إن إيه ما فيش عون من الله لك. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه إيه اجتهاده. إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. طيب فمعنى هذا أن الله عز وجل أغرى كل من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه وذلك عند الايه المواجهة. طيب يبقى المشركين كانوا شايفين المؤمنين في أول الأمر ايه قيل فيتجرأوا عليه فيغلبوا المؤمنين بعد ذلك. طيب لما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين خلاص التحم القتال بقى وتأييده حصل أمر ثاني في أعين المشركين. إيه هو بقى؟ أن الله عز وجل ضاعف أعداد المسلمين في عين المشركين. وده أيضا من الألطاف الأخرى. ودي مش موجودة في سورة الأنفال إنما في سورة إيه؟ فوق هناك آل عمران. قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم هؤلاء المشركين مثليهم يعني يرون المشركين ايه مثليهم رأي العين. الآية بكمل بقى كده: والله يؤيد بنصره. شوف التأييد اهو تأييد رباني عجيب يا اخوانا لا تتعامل مع الله بالأسباب المادية. إن لله عز وجل جنودا لا نراها فأنت ما تتعامل مع ربنا تقولش طب وفين طب وهيجي منين يا اخي. والله يؤيد بنصره ان في ذلك لعبره. بس مين بقى العبره دي؟ لأولي الابصار. محتاجه بصر وبصيره محتاجه بصيره وفهم وعقل. فده كده نجمع بين الايتين ان المشركين راوا المؤمنين فاول الامر ايه قله فيتجرؤوا عليهم فيحصل الالتحام. بعد لما حصل الالتحام وجد تأييد من الله حصل للمشركين ايه رأوهم مثلهم رأي الايه. وقد حان الآن أن نذكر بعض الألطاف التي لطف الله بالمسلمين ورحمهم وأيدهم بها في غزوة ايه. أنا قرأت عليهم قبل أنت ما تيجي أو أنت جيت قرأت عليهم الحاجات أنت قلت أقرأ بقى الحاجات اللي أنا ايه جمعت من خلال السورة من آيات التي ذكرناه امبارح وآيات الآن وآيات ستأتي بعد قليل، أشياء كده تجمعها تعمل لك سلسلة رحمات أيد الله عز وجل بها الايه المؤمنين. خذ عندك إلقاء النوم على الصحابة، وإلقاء النوم دي ايه؟ طمأنينة وسكينة، إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل، تاني حاجة إنزال المطر من السماء وينزل لكم من السماء ايه ماء ليطهركم به. كان المشركين يقولوا احنا المسلمين ما فيش مية عندهم، ده ناس بتصيبهم الجنابة ولا يغتسلون مش لاقين ده هنعمل ايه ماشي. فلما ربنا نزل عامل مطر يغتسلوا ويشربوا، دي حاجة. فهنا تحصل ايه؟ طهارة للباطن، طهارة للايه؟ عفوا للظاهر. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ثلاثة، ويذهب عنكم رجز الشيطان اللي هو وساوس الايه؟ الشيطان وخواطره السيئة. ممكن الشيطان يأتي لهم أن لكم أن تقاتلوا هؤلاء؟ لا، يأتي التثبيت بقى. فده بقى هنا طهارة الايه؟ الباطن، طهارة الايه؟ يبقى طهارة الظاهر حصلت بايه؟ وطهارة الباطن بإذهاب وساوس. رابعا، ربط على القلوب، ربط على الايه؟ الايه بتقول ايه بقى؟ وليربط على قلوبكم، يربط عليها بالصبر والايه؟ والإخلاص. ودي شجاعة الباطن ولا الظاهر؟ الباطن هو دي أهم حاجة، اللي هو رباطة الجأش، يكون عندك قوة جأش كده وثبات. ممكن تلاقي إنسان مثلا ضعيف البنيان، أول يأتيه خبر كالصاعقة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن ترى رجلا عظيم الجثة يأتيه خبر يعني إن بعض أمواله تلف فيسقط نفسيا عليه. العبرة برباطة الإيه؟ الجأش وقوته. هنا ربنا يقول وليربط على، حصل هنا لهم شجاعة الإيه؟ ويثبت به الأقدام. لما المطر ينزل من السماء كانت المسألة مسألة رمل بقى، وممكن الخيل تغوص في الرمال، فينزل تنزل الأمطار على السماء، تنزل الأمطار على الأرض فتلبد الأرض، يوم يحصل تثبيت الإيه؟ الأقدام. هنا بقى شجاعة الإيه؟ الظاهر. يبقى هنا في طهارة ظاهرية وطهارة باطنية، شجاعة ظاهرية وشجاعة إيه؟ باطنية. كده كم رحمة؟ خمس رحماتهم. تثبيت الملائكة للمؤمنين، فثبتوا الذين إيه؟ يجي المؤمن يجي الملك يقول للمؤمن إيه؟ الكفار بيقولوا لو أن هؤلاء حملوا علينا لغلبونا، يعني قل له أقوال تثبته، يوم إيه؟ تثبت أكثر. ده غير التثبيت الفعلي بقى اللي هو إيه؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة إيه؟ مردفين. ونزلت الملائكة، نزل ألف، 500 هنا و500 هنا يقاتلوا. حتى كان الواحد كده المسلم يجري ورا الكافر ويرفع السيف رقبته طارت، لسه هو لسه ما ضربش رقبته طارت، إيه عم حصل إيه؟ استغربوا، لا ملك جه ضربه واحد منهم كده اقدم حيزوم يا ملك. والشيطان اللي جالهم في سوره سراقه ابن مالك يقول لهم اثبتوا لا غالب لكم اليوم، اول ما شاف سيدنا جبريل فر، فنظر ابن الحارث واحد مش بيقول له رايح فين يا سراقه، هذا وقت تخذلنا فيه، فقام ضرب على صدره ضربه وفر، قال اني ارى ما لا ترون، اني اخاف الله، الله شديد العقاب. ونزل ونزل في البحر وقال يا رب وعدك الذي وعدتني أنظرني اليوم يبعثون. هنا جاء تثبيت الملائكة، دي تثبيت بقى فعل كده يعتبر الآية 7. إلقاء الرعب في قلوب الإيه؟ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ينزل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نصرت الرعب مسيرة إيه؟ بدون ما هنا ما فيش مسيرة صار ولا حاجة، هم جنبه منها وهشوف بقى الرعب هيكون قد إيه. تقليل المشركين في منام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيصبح النبي يحدث الايه الصحابه ان المشركين عددهم قليل فيتثبتوا. كده كام؟ 9 10. تقليل المشركين في نظر المؤمنين في اول الايه الامر، لا ده كان في كل الامر، في كل تقليل المشركين، تقليل المشركين في نظر الايه المؤمنين. طيب تقليل المؤمنين في أعين الإيه؟ المشركين. تقليل المؤمنين. أنا كده عدت حاجة كررت حاجة. تمام. بنقول رأى المشركون المؤمنين قلة في أول المعركة، فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما في آية قد كان لكم آيات في فئتين ليه التقتا. والشيخ عبد الله ذكر بعض الأشياء منها هو تأليف قلوب المؤمنين، ألف بين الإيه بين الأنصار بين بعضهم والبعض، كانت بينهم وبين بعضهم حروب طاحنة، فألف الله عز وجل إيه بينهم وأيد الله نبيه عليه الصلاة والسلام بالإيه بالمؤمنين. بس إحنا بنقول إحنا كنا كان محل السؤال اللي هو رحمة نزل على المؤمنين مش خاصة بالنبي، خد بالك أنت في فرق، بس محسوبة لك ده أنت تجمع من خلال الإيه الآيات. في عندكم حاجات يعني تستحضرونها ولا إيش؟ جميل. طالب انت شفت لم ترى الرسالة، لو كنت رأيتها لجمعت الجمع لنا عشرة وزيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى رمية يعني اوصلها الله عز وجل الى وجوه الايه المشركين واعينهم فشغلته وغلي. وده سبحان الله عدت علي. كل هذه رحمات وامدادات من الله عز وجل المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في هذه الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا واجهتم جماعة من الكفار فاثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا واذكروا الله كثيرا وادعوه فهو القادر على نصركم عليهم رجاء أن ينيلكم ما تطلبون ويجنبكم ما تحذرون. فهنا وفي ساحات الوغى يعلم الله عز وجل عباد المؤمنين آداب اللقاء وطريقة الشجاعة عند مواجهة الأعداء، فيأمرهم بذكره تبارك وتعالى ويأمر بالثبات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو كان حصل إذا مر يعني في بعض أيام حتى إذا انتظر حتى إذا ملت الشمس قام في الصحابة فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وأمرهم الله تبارك وتعالى بالإيه بالإكثار من ذكره. فلذلك يقول قتادة رحمه الله تعالى افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف. فإذا كان الله عز وجل أمر بذكره عند أشد الأوقات انشغالا فما بالك ببقية الأوقات. فالإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل على كل حال، والإكثار من ذكر الله عز وجل في ساعة الحرب له لفتة عظيمة جدا ألا وهي إيش؟ القوة. ليه؟ القوة أن ذكر الله عز وجل سببا لزيادة القوة في البدن، مش الروح بس، زيادة قوة في البدن. حد يجيب لنا دليل واحد من القرآن وبعدين هجيب لنا دليل من السنة. أو يزيدكم قوة إلى قوتكم أول أي إيه؟ ويقول استغفروا ربكم مدرارا إن الاستغفار من الذكر وذكر الله عز وجل سبب لقوة البدن، سبب لقوة الإيه؟ الدليل من السنة بقى حديث سيدة فاطمة. وهو في هو أصلا هو حديث سيدة عائشة فعلا في أول أمر إن هي سيدة فاطمة جات للنبي تشتكي له إيه من التعب في شغل البيت وكده. حديث جميل الحديث ده لو أنت جمعته برواياته حديث جميل جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم فأمرها بالإيه؟ بالتسبيح والتحميد والتكبير عند النوم. فده كان دليل على إيه؟ يعني قال هذا خير لكما من خادم، إن ده أنت عايز خادم يعينك، لا الذكر ده هيكون سبب لقوة يعين عون لك على إيه؟ على عمل البيت أفضل من الإيه؟ من جارية تعينك. ذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما يقول عنه ابن القيم، وكان أكثر من ذكر الله عز وجل، قال وكنت أرى منه جلدا في الجهاد شيئا عجيبا في الإيه؟ في الجهاد. فالأكثر من ذكر الله عز وجل في قوة فين؟ في البدن، مش قوة روحية بس، خد بالك أنت. طيب واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، أي والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أقوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم، ولا تختلفوا في الرأي فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم وذهاب قوتكم، واصبروا عند لقاء عدوكم إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والعون، ومن كان الله معه فهو الغالب والمنتصر لا محالة. وفي هذه الآيات الله عز وجل يأمر العباد بالطاعة له ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ويأمرهم بالاعتصام وعدم الفرقة والائتلاف وعدم التنازع، لأن القوة في العصمة والضعف في الفرقة والتنازع. وهناك آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل قد حثت على الألفة والعصمة، من واعتصموا بحبل الله جميعا ولا، هذه آية. أنا عايز الصوت مرفوع يا شباب، أصلح بين أخويكم. طيب ماشي، طيب جميل. طيب عموما هو تركيز او طبعا في السنه حديث كثيره جدا، يعني ان الله يامركم ايه اللي هو حديث كثيره ده، يعني تحث على الاجتماع وعدم الفرقه والسمع والطاعه وكده، لان يا اخواننا اذا تفرقنا شيعا واحزابا وهنا وضعف امرنا، وهنا ضعف ايه امرنا، وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على السنة. فمسألة إن احنا نتفرق إلى شيع وأحزاب وجماعات لن ننتصر أبدا، لأننا إذا تفرقنا شيعا وأحزابا وجماعات ودبت العصبية بيننا، كان هم كل واحد منا نصرة جماعته وطائفته وحزبه لا نصرة الإيه؟ الإسلام، ويبدأ يقدم مصالح الجماعة ومصالح الطائفة على مصالح الإيه؟ الإسلام، ويكون عنده المهم أن يرفع هو الراية وأن ترفع جماعته الراية لا أن ترفع له الراية، ويبدأ يقدم أهل جماعته لا أن يقدم من يستحق التقديم ولو كان من غير إيه جماعات، ويحصل التنازع والفرق. وهذا ما نراه الآن إلا ممن رحم الله عز وجل في أيامنا، تجد أحزاب وجماعات وطوائف وكلها تحت مسمى الإيه؟ تحت مسمى الإسلام والدين. كيف تنصر الدعوة وكيف ينصر الإسلام ونحن بهذا التفرق والتنازع والتشرذم؟ فلنرفع راية التوحيد ولا نتعصب لطائفة ولا لجماعة، بل لا نتحاكم إلا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هدف كل واحد منا نصرة الإسلام. ومن صور ذلك أضرب لك مثلا يوضح لك الأمر بكل بساطة، لو أن رجلا قام في مسجد من المساجد يدعو إلى الله عز وجل ففرح به الناس فرحا عظيما، انظر إلى قلبك، لو أصابك غضب أو حزن وتقول يا ليتني كنت أنا مكانه، لا مش غبطة فقط، لا وكرهت أن يثني الناس علي وأن يكون هو الذي قام، وددت أن لو كنت أنت مكانه ولم يكن حصل على هذه المنقبة،
هذه العصبية البغيضة، هذه العصبية الايه البغيضة. لكن إذا فرحت أنت بذلك وقلت الحمد لله أنا أحب الناس الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا طالما أنه يرفع راية الإسلام وأن الناس اجتمعوا حوله فأنا أقوم معهم وأهنيه وأشجع على هذا، لا أن أحسده على ما أتاه الله تبارك وتعالى، لا يعني، لأن المهم عندك أن ترفع أنت الراية ولا أن ترفع الراية، هم أن ترفع بك أو بغيرك. فمسألة العصبية البغيضة هذه يعني تؤخرنا كثيرا عن طريق النصر، ولن ننتصر أبدا حتى يعني نلقي هذه العصبيات خلف ظهورنا. واضح مولانا؟ ولا تنازعوا فتفشل، ولا تنازعوا إيه؟ فتفشل، وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. لذلك يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله تعالى، شوف الصحابة بقى لما كانوا مطبقين للأمر والنهي والطاعة لله عز وجل ولرسوله معظمين، وكان عندهم مسألة الائتلاف والاعتصام، قال وقد كان للصحابة رضوان الله عليه رضي الله عنه في باب الشجاعة والائتمار بما أمرهم الله ورسوله به وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم ولا يكون لأحد من بعدهم، فإنهم ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته فيما أمرهم فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا في المدة اليسيرة مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبط وطوائف بني آدم، قهروا الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل صح كده؟ في أقل من 30 سنة فرضي الله عنه، مش ممنوع يعني، في أقل من 30 سنة فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين وحشرنا في زمرتهم إنه كريم وهاب. في مدة قليلة انتصر المسلمون، وهي الأمر محتاج كده، إحنا لو رجعنا أيضا في مدة قليلة إن شاء الله سننتصر، وإلا لو بقينا على هذا الحال سنبقى مئات السنين. طيب، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، أي ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراءة للناس ويصدون عن دين الله ويصدون الناس عن دين الله ويمنعونهم من الدخول فيه والله بما يعملون محيط، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليه. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما طرأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. أي واذكروا أيها المؤمنون من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم فشجعهم على ملاقاة المسلمين وقتالهم، وقال لهم لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم ومجيركم من عدوكم. فلما التقى الفريقان فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم، ولا الشيطان هاربا، وقد فصلنا في هذا. وقال للمشركين إني بريء منكم إني أرى الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين إني أخاف أن يهلكني الله والله شديد العقاب فلا يقدر على تحمل عقابه أحد. يقول قتادة رحمه الله وذكر لنا أنه رأى جبريل، يعني أن الشيطان رأى جبريل عليه السلام تنزل معه الملائكة، فعلم عدو الله أنه لا يدان له بالملائكة فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله، وكذب عدو الله والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة، وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم وتبرأ منهم عند ذلك. قلت يعني بعادته لمن أطاعه قوله تعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر، فلما كفر قال الشيطان كده زي ما بيقولوا بيسلمك تسليم أهالي، يفضل معاك يغويك حد لما تسلم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، يعني بص تبرأ منه الآن قبل أن يتبرأ منك غدا. نعم طيب خلاص نختم هذه الصفحة. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أيذكر إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم مع قلة العدد وضعف العدة وكثرة عدد أعدائهم وقوة عتادهم، ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره ولن يخذله مهما كان ضعفه، والله عزيز لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وشرعه. ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. قيل هذه الآية نزلت في بدر إذ أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف. إذا أقبل المشركون على المسلمين فالملائكة تضرب إيه؟ تضرب وجوههم، تضرب وجوه المسلمين بالإيه؟ بالسيوف. وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. قال ابن كثير رحمه الله وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر، إن الملائكة تتوفى حين تتوفى الكفار تضربهم، هذا ليس خاص بإيه؟ بوقعة بدر، بل هو في عند توفية كل كافر الملائكة تضربه. وهذا موجود تقدم معنا في سورة الأنعام الآية بتقول إيش هناك، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون آية الأنعام، ولو ترى إذا الظالمون في غمرات الموت والملائكة هو إيه؟ بسيطوا أيديهم، يعني بس يعني بسيطوا أيديهم، بسيطوا أيديهم بالإيه؟ بالضرب. أخرجوا أنفسكم، لأن الملك إذا قال لنفس الكافر اخرجي أيتها الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحموم، روح الكافر تحصل لها إيه؟ نسأل الله السلام، فتتفرق في بدنه فيستخرجونها من جسده كما يخرج السفود من الصوف المبلول فتخرج معها العروق والعصب، نسأل الله السلام. فإن الملائكة تضربهم كما في قوله تعالى ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. أي وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم، عفوا، أي ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم أيها الكفار والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة سببه ما كسبت أيديكم في الدنيا، فالله لا يظلم الناس وإنما يحكم بينهم بالعدل فهو الحكم الإيه؟ فهو الحكم العدل، وربنا لا يظلم أحد من خلقه بل هو الحكم العدل الذي لا يجور تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، والذي قال إن حرمت الظلم على نفسي فلا تظلم. قال تبارك وتعالى كذاب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. أي وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم، بل هو سنة الله التي أمضاها على الكافرين في كل زمان ومكان، فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر فأنزل بهم عقابه إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب شديد العقاب لمن عصاه. في هذه الآيات عدة فوائد عظيمة، منها على وجه السرعة شو محمود قل أحسن تبارك الله بك، ثم ماذا؟ أحسن، ثم
ذكر الله يقوي البدن والروح.
أحسنت. أحسنت.
إن الله مع الصابرين.
إن الله مع الصابرين. جميل جميل ممتاز. هذا والله أعلى وأعلم، وصلي اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد.